الصفة من غير. قال بعض العلماء المراد بالخير في الآية المال، المال بالخير المال لقول الله عز وجل، وإنه لحب الخير الشديد أي لحب المال، من ترك خيرا فلوالديه والأقربين، أي من ترك مالا، ومعنى سميع السوء قال الفقر استفاده من الخير استفاده من المال، وما نصر السوء طار الفقر. هنا من العلم من قيد الخير بالمال وقيد السوء بالبقر، ويمكن ان تذكر الايه على خمس من ذلك من انواع الخير استفاده من الخير، سواء الخير متعلق بالمال او غير ذلك من انواع الخير. وما نصر السوء يدخل فيه الفقر وغير ذلك مما يسوء الانسان من سائر الأمراض وأنواع الهلاك. فالإنسان لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الغيب، إذا دخل في تجارة هل يمكن أن يكسب فيها؟ لا يمكن لو يعلم الغيب، لن يدخل في تجارة إلا وقد علم مسبقا أن التجارة رابحة، وإذا علم أن التجارة خاسرة لما دخل اعتدالا. فلا يمكن أن يستغل من الغيب ويعلم أسباب الزيادة، ولا يمكن أن يأتي به سوء كالأمراض مثلا، فإنه إذا علم أنه إذا أكل من ذلك الطعام المعين أسابه وأصابه شيء من الأمراض سوف يجتنب ذلك الطعام المعين وينجو من المرض، ويعلم أنه إذا مشى في مكان الفلاني جاءه أن يقتله من أعداءه فإنه لن يمشي من ذلك المكان، فيكتب أسباب السوء من أسباب الأمراض وسائر الأوجاع ومن أسباب الموت وغير ذلك من الأمور. وهكذا ما يتعلق بالبقر لن ينال البقر إذا علم أسباب الخير وأسباب الشر استكثر منه من الخير ولما جاءه شيء من السوء، وإنما يقع الإنسان في شيء السوء بسبب جهله بعلم الغيب، ويفوت شيء من الخير بسبب جهله بأمر الغيب. أما من كان يعلم الغيب فلا يمكن أن يأتي إليه سوء أو يفوت الخير إذا لم يعلم الغيب. وهذا برهان قاطع ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بشيء من الأمراض وابتلي بلاء شديدا عليه الصلاة والسلام ببعض الأمراض، وسحره ذلك اليهودي كما جاء في صحيح عند البخاري نبي بن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام وشرده والحيوان يخالف الامر عنه. وهكذا كسرت رباعيته وشق وجهه في يوم احد عليه الصلاه والسلام، وغير ذلك من انواع الابتلاء الذي حصل. لو كان يعلم الغيب لما مسه السوء ولما ذاقه شيء من خير الدنيا والاخره، ولما ذاقه شيء من خيري الدنيا اما الاخره. النبي عليه الصلاه والسلام كان من اكمل الناس عباده الله، كان من اكمل الناس عباده الله عز وجل، لما فات شيء من امور الدنيا من خير الدنيا. فقال الله عز وجل: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الغيب ونصر السوء. ومتامل في كتاب تبين له بضع البطال من يدعو غير الله، وبطال من يعتقد ان هنالك من خلق الله من يعلم الغيب. هذا الذي يدعي علم الغيب ينظر ويصلي على المصائب كان والسفر والمشاهدون يصاب بعضهم وتأتيهم بعض المصائب والشدائد هذا دليل على لا يعلمون إذ أن الذي يعلم الغيب لا بد أن يستجد من الغيب وأن يسير السوء وكل هذه مراحل قاطعة على كلمة يدعي علم الغيب من جهة سبحانه وتعالى أنك أعلم الغيب كما قال الله عز وجل فعالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى الرسول فإذا يسلك بين يديه من قلبه ما صلى فقد فرض الله عز وجل على الأنبياء والرسل عن بعضهم هو الغيب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه الماضية وأخبر عنه المستقبلية ويتضح
و Wow. من
الشرك، نزه من الشرك. ولو وقع بنارها كان هذا أشد من الماء من الشجرة. وأما لما سئل يوم الشفاعة يوم القيامة بكر ما حصل له من هذه الشجرة، ولو حصل له شيء من الشرك لكان أولى بذكره، لكان أولى بذكره من الماء من الشجرة. ولأن الله عز وجل إذا ذكر ذنبا من نبي من نبي اقترب منه يذكر الله عز وجل الذنب ويذكر التوبة، يذكر الذنب ويذكر التوبة. هنا ذكر الذنب ولم تذكر التوبة. ولو حصل هذا من آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أن التوبة قد حصلت، فكيف يذكر الله عز وجل الذنب ولا يذكر التوبة منه؟ هذا المعهود فيما ذكره الله عز وجل من بعد الذنوب التي حصلت لأنبيائه ورسله، كأكل آدم من الشجرة ذكر الله عز وجل توبة آدم من ذلك، وهكذا ما حصل من يونس عليه الصلاة والسلام، فلا تكذب الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلك الله عز وجل توبته من ذلك ومغفرة الله عز وجل له. وما حصل من موسى عليه الصلاة والسلام من قضية القضاء لك الله عز وجل توبته، وأنه تاب إلى الله عز وجل من ذلك وعاهد الله عز وجل أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين. وهكذا ذكر الله عز وجل ما حصل من داود عليه الصلاة والسلام تلميحا لا تصريحا، ومع هذا ذكر التوبة مع أنه ما صلح في ذلك وذكر التوبة. وهكذا ما حصل من سليمان عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا التوبة، ألقينا على الكرسي جسد ثم تعرفون إذا ذكر الله عز وجل ذنبا لنبي من الأنبياء فإنه يذكر توبته من ذلك الذنب. فلو كان هذا الأمر حصل من آدم وحواء لذكر الله عز وجل توبة من ذلك. فلهذا ذهب بعض العلماء كالحسن البصري وجماعة من أهل العلم بأول آية آدم وحواء ثم انتقل من العين إلى النوع، أو يقال العين الجنس، من العين إلى الجنس، والذي قاله ابن السواحي لو جعلنا زوجها في قضية آدم وحواء فلما تمشى الجنس الزوجين انتقطع الزوجين الجنس الزوجين، أن الزوج إذا تغشى الزوجة حصل ما ذكر في هذه الآية، أو انتقال من العين الجنس كقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين شهرة في الإنسان هؤلاء آدم عليه الصلاة والسلام ولد من طين ثم جعلناه نطفة، هل آدم فعل نطفة ولد بذلك السائل الذرية، فهو بذلك السائل الذرية هو انتقال من العين إلى الجنس، من عين آدم إلى جنس الذرية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فقالوا من هذا القبيل، ما نريد في هذا الآية من هذا القبيل، أولها في شأن آدم وحواء ثم انتقل من العين إلى الجنس، أو يقال من العين إلى النوع، نوع الذرية. وهذا المعنى أضر، هذا المعنى أضر، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
ثم أخبره على
نعم، ما هي المصابيح؟ ما هي المصابيح التي يهجم بها الشياطين؟ قال معلومة المصابيح هي النجوم التي زينت بها السماء، ليست التي يرمى بها، وإنما هذا السطران من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا ظاهرها في القرآن الظاهر. ومن هذا الباب يذكر الله عز وجل وخلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار وانتقال من الشخص إلى الجنس أو من العين إلى الجنس. وهذا الذي رجعه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، والذي لم يدعه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه كالتبيان من أحكام القرآن وكتاب إشكال علي في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وفي كتاب هذا الأرض، وفي كتابه في جلد النصارى كتاب الحياة في جلد النصارى. فرجح هذا القول الذي هو ذكر الحسن الرسول، وإن كان القول هو كما عرفنا أول شهيد في كتب التفسير، بل عليه جماهير علماء التفسير من كتب التفسير، وهذا شيء عجيب. وهذا القول مع الآخر ماذا بين الحسن البصري والقرطبي المسألة، وهو الذي يضع صحة ونشأة. تقول إذا وقع نذران في ماء قليل ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لا ينجس، لا ينجس إذا لم يتغير لا ينجس، وإنما ينجس الماء، إنما ينجس الماء إذا لم يتغير، إما بريحه أو بطعمه أو بلونه. فإذا لم يتغير الماء لا بريحه ولا بطعمه ولا بلونه فإنه لا ينجس. وهذه إذا وقعت نعمها نعم لا ينجس بذلك إلا إذا أصاب غيره. على كل حال نقبل هذا الموضع والحمد